بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة. لازال الحديث متواصلا حول جمال الروح، هذا المعنى الذي نكرره في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، وهو اسم هذا البرنامج جمال الروح. كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى أن يأنس بحياته ويسعد بقلبه؟ كيف بالإمكان الإنسان في هذا العالم المضطرب والذي كثرت فيه العيادات النفسية والذي كثرت فيه الإحن والضغائن والمشاكل بين المجتمعات وبين الأفراد، كيف يستطيع المسلم أن يعيش وهو يشعر بجمال روحه؟ كيف نستطيع أن نصل إلى مرحلة قبل أن يقف أحدنا أمام المرآة لينظر إلى حسن وجهه وهندامه وطيبه، أن ينظر إلى حسن قلبه وطيب قلبه وزكاة روحه؟ كيف يستطيع المسلم أن يصل إلى هذه المرحلة؟ هو ما نحاول أن نسعى إليه في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، أن نصل إليه حتى نصل إلى الغاية التي نريدها والبغية التي نأملها، وهو أن يكون المسلم سعيدا في هذه الحياة واجدا الطمأنينة التي قال عنها ربي جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الأحبة، سبق الحديث في الحلقة الماضية عن كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني نفوس أصحابه. حاولنا أن نتلمس لماذا النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة وهو يركز على جانب التوحيد، وهو يركز على غرس العقيدة في قلوب أصحابه رضوان الله عليهم، هذه العقيدة التي تثمر في النفس تعظيم الله جل وعلا. وهنا أرجو أن ننتبه لهذه الحقيقة المهمة: توحيد الله جل وعلا من أعظم ثماره أن يصل بالعبد إلى أن يعظم الله جل وعلا. الذي لا يعظم الله سبحانه وتعالى لم يصل بعد إلى تحقيق التوحيد الذي أمر به الله جل وعلا في كتابه. تأمل، الله عز وجل أرسل كل الرسل وأنزل كل الكتب من أجل حقيقة واحدة، وهي أن يعبد الناس ربهم جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسل الله عز وجل من نبي من أنبيائه إلا وهو يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لهذا كان لهذا التوحيد أثر كبير في حياة أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا التوحيد يطمس من القلب أي معلم من معالم التعظيم إلا أن يكون التعظيم لله جل وعلا. ولهذا يزرع في قلب صاحبه الخوف من الله وحده، فلا يخاف إلا من الله، والرجاء لا يكون إلا فيما عند الله، والتوكل لا يكون إلا على الله، والاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. على حد قول ابن القيم رحمه الله يصف هذا المعنى الذي يصل إليه صاحب العقيدة السليمة، يقول: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد لله جل وعلا، لله سبحانه وتعالى، فلواحد في واحد في رغبك، في رهبك، في خوفك، في رجائك، فيما تتقرب به لله عز وجل، كن واحدا على سبيل واحد، وهو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى العظيم الذي نريد أن يرسخ في الأذهان: فلواحد في واحد كن واحدا، أعني سبيل الحق والإيمان. طيب، ما الذي أثمرته هذه التربية النبوية للصحابة رضوان الله عليهم؟ ما الذي أحدثه التوحيد في قلوبهم؟ ما الذي أحدثته العقيدة في تلك القلوب الصافية والأفئدة النقية الطاهرة في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم؟ إليكم. في غزوة بدر، الغزوة التي أسماها الله الفرقان لأنها كانت فارقة بين الحق والباطل، وأول معركة ومواجهة حقيقية بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وبين أبي جهل وأعداء الإسلام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتأمل الأرقام في هذه القصة لها معنى، المواقف لها معنى، كل شيء له دلالة في هذه القصة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 317 رجلا. ماذا يريدون؟ سمعوا عن قافلة محملة بالتجارة لأبي سفيان من الشام إلى مكة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اخرجوا لعل الله أن ينفلكموها. خرجوا، حتى الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا متهيئين لمعركة ولا لقتال. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أعلن هذا الأمر في المسجد قال: من كان ظهره حاضرا فليخرج معنا. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، إن ظهري يعني بعيري أو في العوالي، فأذن لي أن أذهب وآتي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لأن النبي لم يخطط لمعركة، لم يخطط لقتال، هي عير يذهب إليها هو والصحابة يأخذونها. سار الصحابة 317 رجلا، 73 فقط من المهاجرين والبقية من الأنصار رضوان الله عليهم وأرضاهم. سار النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. لما اشتد المسير أيقن النبي عليه الصلاة والسلام الآن أنه لا بد من مواجهة هؤلاء الكفار، لا بد من مواجهة أبي جهل، لكن الأمر هنا مختلف، الموازين مختلفة، القوى متغيرة. أبو جهل خرج بألف رجل مدجج بالسلاح والعتاد والقوة، وخرجوا بنسائهم يضربون الدفوف ويشربون الخمر، وخرجوا بإبل كثيرة من أجل أن يأكلوا وأن يبقوا مدة طويلة في رحلتهم. هذا كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول أن ينسحب بجيشه، أن يعود إلى المدينة وأن يأخذ بقية الصحابة وأن يعود لهم مرة أخرى، وهذا خيار مقبول حتى لو انسحب بالجيش ولم يعد، لأن 317 غير مدججين بالسلاح، كان كل مجموعة منهم يعتقبون بعيرا، يعني ليس لدى كل واحد خيل وليس لدى كل واحد بعير، كل واحد منهم يركب مع صاحبه أو يسير أحدهم مسافة ثم يركب ثم ينزل وهكذا. هذا الخيار الأول، أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش. الخيار الآخر وهو الأصعب، وهو أن يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول في هذه المعركة. لاحظ، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن المسلم في حياته، في قتاله، في جهاده، لا ينتصر على الأعداء بكثرة العدد ولا بكثرة السلاح، لكن أعظم ما كان المسلمون ينتصرون به في معاركهم هو الإيمان الذي يستقر في القلوب، هو توحيدهم لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. هذا ما حدث فعلا. قام النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأمتحن إيمان الصحابة، إن وجد أنهم قادرون على هذه المواجهة عقديا فإنهم سينتصرون بإذن الله جل وعلا. قام النبي صلى الله عليه وسلم والرجال معادن، الرجال معادن، وتظهر معادنهم في المواقف، تظهر المعادن في المواقف. لهذا يقولون، يعني قال أحدهم: تعرف فلانا؟ قال: نعم. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: إذن أنت لا تعرفه. لماذا؟ السفر يسفر عن حقيقة الرجال ويظهر معادنهم، لأنها تظهر مواقف كثيرة فيتبين معدن هذا الرجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس، ماذا ترون؟ ماذا نفعل؟ فقام أبو بكر كالعادة رقم واحد فقال: وأحسن القول. ثم قام عمر فقال: وأحسن القول. ثم قام المقداد بن الأسود فقال كلاما عظيما، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله لتمنيت أنني أنا الذي وقفت موقف المقداد. ما الذي قاله؟ وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، يا رسول الله، امضي لما أراك الله، فنحن والله معك، والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. والله يا رسول الله لو استعرضت بنا برك الغماد فخذته لأخذناه معك وما تخلف منا أحد. الله أكبر، هذا هو الموقف. وما أعظم استحضاره لموقف موسى عليه السلام حينما قال له قومه اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. لماذا؟ لأنه ليس هناك إيمان ويقين بحقيقة ما دعا إليه موسى. أما نحن يا رسول الله نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بالخير. لما فرغ قال النبي عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس. النبي لماذا يكرر؟ كل الذين تحدثوا من المهاجرين وهم 73 رجلا، بقية الجيش من الأنصار أراد أن يستمع إليهم. قام سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله لعلك تعنينا معشر الأنصار؟ قال نعم. قال يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وراضي من شئت، خذ من أموالنا ما شئت واترك منها ما شئت، ووالله ما أخذته منها أحب إلينا مما أبقيته، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. هذه نفوس أبية لم تدخل معركة بعد، لكن هذه النفوس الأبية والقلوب التقية أثبتت ذلكم الولاء العظيم والشديد والكبير للإسلام. من أين تأتي هذه المواقف؟ من قلوب مؤمنة، من قلوب مطمئنة، من قلوب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. أمام هذه النفوس الرائعة وأمام هذه الأرواح الطيبة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقف، قال أبشروا، أبشروا، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، إما القافلة وإما النصر على الأعداء. هكذا بهذه القلوب وبهذه النفوس يسبق المؤمنون غيرهم بطاعتهم لله جل وعلا وبمحبتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف العظيم الذي سطره لنا التاريخ والذي نردده كثيرا له معنى واحد، وهو أن النفوس إذا غرست فيها محبة الله وغرس فيها التوحيد وغرست فيها العقيدة الصحيحة لا بد أن تثمر هذه الثمرة العظيمة، وأن يقودها رجل كسعد بن معاذ رضي الله عنه لما مات اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه. طيبوا أنفسكم وأسعدوا قلوبكم بطاعة الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا تقية وأنفسنا نقية، وأن يجعل موعدنا في جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.